الحمد لله حمدا يليق بجنابه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن ما نحتاجه قبل المضي في هذه الرحلة التربوية التوفيق والهداية والحول والقوة والدعاء. أما التوفيق قد قص الله تعالى علينا في كتابه المجيد أن شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما الهداية فقد قال الله مخاطبا رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. والهداية المنفية هنا هي هداية القلب وتوفيقه إلى الانقياد للحق. هذه الهداية لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما هداية البيان والتوضيح والدلالة والإرشاد فهذه يقدر عليها الرسل وأتباعهم والدعاة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال أبو بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة حينما سأله الدليل أو الرجل الدليل: من هذا الذي معك؟ قال: هو هاد يهديني. إذن على الآباء القيام بما يستطيعونه، وهو البيان والإرشاد والنصح، وأن يستعينوا بالله تعالى وحده كي يهدي قلوب الأبناء بما فيه صلاح دنياهم وأخراهم. وينسب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وجعلنا للمتقين إماما. وبناء عليه فإن على الآباء أن يلازموا السبب التالي وهو الدعاء، أقوى الأسلحة وأعظم الأسباب في تحصيل الخيرات ودفع الشرور والآفات. فعلى الآباء أن يلزموا موقنين بثمرة الدعاء ومحسنين الظن بالله أن يستجيب دعاءهم لأبنائهم بالهداية والسداد والصلاح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ضمن دعائه في استفتاح الصلاة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا رواه مسلم. كذلك لا بد أن نعلم أولادنا لزوم الدعاء والتشبث به. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. كذلك من الأسلحة الماضية حينما نتعرض لهذه القضية الخطيرة الحولقة، أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في كل حين وفي كل مناسبة، موقنين بأنها كنز من كنوز الجنة وباب من أبوابها، وأن معناها أنه لا حول لأحد في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بمعونة الله تبارك وتعالى. وليتذكر الآباء أن مما ينفع الذرية في حياتهم وبعد مماتهم صلاح الآباء، فإن صلاح الآباء وتقواهم ينفع الأولاد. وقال الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام: وكان أبوهما صالحا. وقال عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد، ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. حينما نتناول أي علاج لأي مشكلة أو حتى مرض، فإننا نعطي الأولوية للأثر العلاجي، وقلما ننتبه إلى الآثار الجانبية. حينما نتكلم في قضية التربية نبدأ بالتنبيه أولا على الآثار الجانبية بخطورتها. لماذا؟ لأن حينما نتدارس القضايا التربوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قد تتلامس بعض الأخطاء التربوية التي نقف عليها أثناء هذه المدارسة مع ذكريات أليمة في طفولة غير سعيدة قد مارسها المربون الوالدان أو المدرسون، لكننا الذي يعنينا هنا الوالدان. فإذا حصل هذا التلامس بين بعض القضايا التي نتناولها وبين هذه الذكريات المؤلمة التي شكلت صدمة أو صدمات في الطفولة غير السعيدة بسبب سوء ممارسة بعض المربين، حينئذ يثور غضب الابن ويحس بالظلم، وقد يدفعه ذلك إلى عقوق أبيه أو أمه إن كان حيا، أو ذكر مساوئه وعدم مسامحته والعفو عنه إن كان ميتا. وقد يجد من بعض الأخصائيين النفسيين الذين لا يفقهون معنى البر والعقوق في الإسلام من يشجعه على العقوق والتمرد والإساءة. وهذا الموضوع بالذات سوف نتناوله إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل في قضية التعامل مع صدمات الطفولة وإساءة المربين. لكننا نشير هنا بهذا الصدد وهو موضوع الآثار الجانبية، لابد أن نتذكر حقائق مهمة جدا. أولها أن الله سبحانه وتعالى عظم حق الوالدين وجعله تاليا لحقه تعالى في توحيده وعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أتبع النهي عن الشرك بقوله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لابد الإنسان يستحضر هذه الآية الكريمة باستمرار حينما يصدر من الأبوين ما فيه إساءة له. نتصور هذا الموقف: أبوان كافران، ليس فقط كافرين في نفسيهما ولكنهما أيضا يجتهدان في الدعوة إلى الشرك، ولا يجتهدان فقط بل يحاولان إكراه ولدهما على الشرك ويجاهدانه، فلا يتركان سبيلا لإغرائه بالشرك بالله تعالى إلا ويسلكانه. ومع فظاعة هذه السورة يعني أبوان كافران وداعيان إلى الشرك ويجاهدان ولدهما من أجل أن يشرك بالله تبارك وتعالى. فمهما بلغ الوالدان الكافران من جهد ومغالبة وضغط من أجل إغراء ولدهما بالشرك بالله تعالى، فهذا الولد مأمور من قبل الله بعدم طاعتهما، ومع ذلك فإن هذا لا يسقط حقهما في طيب المعاملة والبر بهما وحسن صحبتهما في الدنيا. وصاحبهما في الدنيا معروفة، لماذا؟ لأنها رحلة قصيرة محدودة عبر هذا العالم الدنيوي الزائل. إذن منح الله الوالدين ولو كان كافرين، هذه النوع من الحصانة، الحصانة من العقوق، ولو كان كافرين مشركين لا يكتفيان بدعوة والدهما إلى الشرك بالله بل يجاهدانه ويبذلان قصارى جهدهما في دعوته إلى الشرك، ومع ذلك لم يكن هذا حائلا دون برهما والشكر لهما ومصاحبتهما في الدنيا بالمعروف في مقابلة إحسانهما إليك بالتسبب في نعمة الحياة بعد العدم. فما عدا هذه الحال بقياس الأولى أولى بالثبات على برهما ومصاحبتهما بالمعروف، طبعا لا سيما إذا كان الوالدان مسلمين موحدين من عباد الله الصالحين. الأمر الثاني أن يستحضر الأبناء أنه لا يوجد أحد مثاليا على الإطلاق، لا يوجد أحد مثاليا بحيث لا يخطئ، وإنما الخبرة التربوية علم وفن يكتسب بالتعلم والممارسة، ولا يولد آباء أبدا خبراء مختصين في التربية الصحيحة. نعم تتكفل الفطرة السوية بجزء كبير في عملية التنشئة، ولكن العلم والخبرة يضيفان الكثير من الإتقان والتجويد لعملية التربية، ويجنبان مزالق كثيرة تكتنفها. والناس يتفاوتون بين مكثر ومقل ومسكين بل فقير في مدى إلمامهم بخبرات التربية السوية. الأمر الثالث أن يستحضر الابن أن والديك لم يتعمدا الإساءة إليك. الأصل أنه لا يوجد أب أو أم يتعمد عن قصد وإرادة جازمة أن يسيء إلى ابنه أو طفله، وأنهما لا يريدان به إلا الخير، وما وقع منهما من أخطاء تربوية تنشأ غالبا عن جهل لا عن عمد. الله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. التنبيه الرابع أننا لا نستطيع استرجاع الماضي بتصحيحه، ولكننا قد نحتاج إلى أن نسترجعه مؤقتا ونتفهمه بطريقة صحيحة ونعامله كدرس نستفيد منه فيما يأتي، ثم ندفنه كأي ميت ونتوقف عن نبشه ونستفيد من تجاربنا الماضية التي خبرناها مع آبائنا لتجنيبهم أخطاءها وحمايتهم من عواقبها. أخيرا كل أب يحب من أولاده أن يسامحوه ويستغفر له في أي إساءة صدرت منه إليهم، فقس على هذا حالك مع والديك والجزاء من جنس العمل، يعني كما تسامح والديك سوف يسامحك أولادك إن شاء الله تعالى. إن حق الأبوين على الأبناء بر الوالدين، برهما والإحسان إليهما. كذلك حق الأبناء على الآباء ما نسميه بر الأولاد هو أن يحسنوا تربيتهم وتأديبهم. ومع أن الطفل ليس ممن يعاقب شرعا ولا يوصف فعله بالجناية قبل البلوغ، فإن هذا لا يعفي الأبوين من مسؤوليتهما في تأديبه بالجزاء التربوي. والجزاء التربوي يشمل الثواب ويشمل أيضا العقاب. والمربي مؤتمن على حسن تربية الطفل، وهو أمانة في عنق والديه. ومن الخطأ الفاحش أن ينظر المربي إلى الطفل على أنه شيء من ممتلكاته الشخصية يتصرف فيه كما يشاء. وآية ذلك أنك يمكن أن ترى في الطريق أو في أي مكان أبا يضرب ولده ضرب غرائب الإبل، فإذا تدخلت لتنصحه بأن يرفق به وأن يرحمه فإنه يبادر إلى قوله وما شأنك هو ابني وأنا حر فيه. هذه النظرة أنه شيء، شيء يملكه. لابد أن يدرك الأب أنه ليس شيئا، هو إنسان مكرم وأمانة في رقابته، ومسؤوليته أن يحسن تربيته ليخرج عبدا لله صالحا. أسوأ ما في الأمر هو أن من المربين الجهلة من يسوغ جرائمه التربوية، إن ساغ هذا التعبير، جرائم تربوية يسوغها ويستبيحها عن طريق التمسح بالشريعة الشريفة، مستدلا على مسلكه بالسنة الشريفة التي تدين في الحقيقة إساءته إلى طفله وتحاسبه عليها. وما ظلم حديث كما ظلم حديث وضربوهم عليها لعشر سنين. ولذلك لأهميته القصوى سوف بإذن الله تعالى نفرده بدراسة مفصلة حتى نصحح فهم الناس لهذا الحديث الشريف. فأكبر مسؤولية تواجه الوالدين هي تربية الأطفال، لأنها تحتاج إلى كثير من الوقت والطاقة والمثابرة والمهارة، وتحتاج قبل ذلك إلى التأهل لأداء هذه الوظيفة السامية عن طريق التعلم الذاتي واستشارة المختصين. وإن معظم المشاكل التربوية تنشأ من نقص المعلومات أو من المعلومات المغلوطة، كما ذكرنا المرة السابقة عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل أيضا. وكما أنك لا تدفع قطعة قماش إلى غير الخياط ليخيطها ثوبا لك، فأولى أن يكون المربي مؤهلا للتربية وخاليا من موانع أهليتها التي أخطرها الجهل. حين يولد الطفل فإنه لا يملك أي قدر من المعرفة. لكنه يبدأ في اكتساب المعرفة من البيئة المحيطة به. وأهم شخصين في هذه البيئة هما والداه. ولذلك قال الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني، هي مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، كما ربياني صغيرة، إشارة إلى أهمية دور كل من الأب والأم في عملية يعني التربية. وبناء على هذا فيجب على كل أبوين أن يستعد لاستقبال المولود بتعلم خصائص كل مرحلة عمرية مقبلة بالتفصيل، ودراسة الأساليب التربوية المناسبة لكل مرحلة. لو أنك أنفقت ساعة واحدة يوميا في تعلم هذا، فإن هذا يوفر عليك وعلى أولادك معاناة تطول وتشتد إذا لم تتسلح بفقه التربية الصحيحة. إن طريقة التربية منذ السنوات الأولى من عمر الطفل تنعكس على شخصيته وعلى علاقاته، ونحن الآن في عصر تيسرت فيه كل سبل التعلم وتعلم كل شيء بسبب ثورة المعلومات والاتصالات، ولم يعد لأحد عذر إذا تشبث بجهله وأعرض عن التعلم. إن التربية اليوم علم وفن له أصوله وقواعده وأساليبه، وهذا العلم ينبغي أن يكتسب بالمدارسة والتعلم شأن أي علم نافع. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم للتعلم، التكلف والمجاهدة والمدارسة، إنما العلم للتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك. وهذا العلم، علم التربية، ينفعك وينفع يعني أولادك طول حياتهم. قبل أن نبدأ في مدرسة الموضوع ونقترب منه أكثر، أشير إشارة يعني عابرة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد من علينا وشرفنا وكرمنا بنعمة اللغة العربية، سيدة لغات العالم. فاللغة العربية بخصائصها تغنينا عن تشتت الذهن، كما هي الموضة الجديدة الآن خاصة في المقالات الغربية أو في الكتب العلمية، لا يعني يمرون بأي مناسبة فيها احتمال أن الشخص يكون رجلا أو امرأة، ولدا أو بنت، إلا يقول هو شرطة هي. فنوع من الهوس بموضوع ضمائر التذكير والتأنيث بمناسبة وبغير مناسبة، بزعم عدم التمييز ضد الأنثى، مع أن هذا السلوك وهو يتكلم في موضوع ويقف عند الضمير يقول هو أو هي، واضح؟ ويظل يكرر طول الكلام. دي الموضة الجديدة السائدة الآن في المقالات والكتب ونحو ذلك. فهذا يضعف يعني سياق الكلام ويقطع انسيابيته. أما في اللغة العربية فعندنا الحل واضح جدا لهذا. اللغة العربية بطبيعتها ضمائر الذكور تشمل بعمومها الإناث، والأبوان أو الوالدان يعبر بهما عن الأب والأم، والولد يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فدل على كلمة الأولاد تشمل البنين والبنات. ومع اعتزازنا بلغة القرآن المجيد وفخرنا بها وأننا نجتهد في شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، لكننا نضطر أحيانا حتى لو دون الاضطرار، يعني نحتاج الآن إلى أحيانا لذكر بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية، ليس لأن اللغة الإنجليزية يعني اللغة اللي ما حصلتش أبدا، الإنجليزية لغة فقيرة وضعيفة وهزيلة إذا قرنت باللغة العربية، ده كلام المختصين من العرب والعجم. لكن للأسف الشديد اللغة الإنجليزية ما سادت العالم بسبب كفاءتها إطلاقا، بسبب الاحتلال، قوة العسكرية حينما احتلت البلاد الأخرى وفرضت ثقافتها بالقوة. في مرحلة من المراحل هنا أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر ضغطت بريطانيا حتى صار كل التعليم باللغة الإنجليزية، ولم تلبث الحركة الوطنية ساعتها أن قامت بجهود جيدة حتى تخلصت من هذا القيد وعربت يعني التعليم. قصص كبيرة، موضوع اللغة هذا من المعارك التاريخية التي ينبغي أن نلم بها جميعا لخطورتها. يعني بقدر المستطاع سنتجنب ذلك، لكن أحيانا أن بعض الناس قد تحتاج نوع من البحث، والبحث في النت مثلا أو في نحو ذلك يحتاج اللغة الإنجليزية، فمعرفة المصطلحات الإنجليزية أحيانا تفيد بعض الناس. فإذا ترخصنا في ذلك فليس لأنها اللغة التي الكفء لذلك، ولكن لأن هذا هو الواقع للأسف الذي نتعامل معه الآن. أول ما نتعرض له في قضية التربية وما زلنا نركز الضوء على خطورتها وجسامة أمرها هو أن حضانة الطفل البشري هي أطول فترة حضانة في الكائنات الحية. فالسمك لا توجد طفولة لصغاره، ما فيش أصلا حضانة بالنسبة للسمك مثلا. الطيور تتم تربيتها خلال فترة قصيرة، أما الإنسان الطفل فهو أكثر الحيوانات اعتمادا على رعاية الآخرين، حيث يظل مستعدا للتقدم أعواما طويلة بسبب خصائص جهازه العصبي. لماذا؟ كما يوجد في موقع uhhospitals.org بيقول How you can help your baby build a better brain، كيف تستطيع أن تساعد طفلك على أن ينمي مخا أفضل. هذه العبارة مترجمة من هذه الصفحة أو من هذا الموقع، يقول لأنه يولد طفل يولد بجهاز عصبي ناقص النمو، ثم يكتمل نموه بعد ولادته، فحجم مخ الوليد ربع حجم مخ البالغ، ويصل في السنة الأولى إلى نصف مخ البالغ من حيث الحجم، وفي السنة الثالثة إلى 80%، وفي الخامسة إلى 90% من مخ البالغ. وانتبهوا لهذه المعلومة، ويحتوي عند الولادة على مليار خلية مخية، مليار خلية مخية، وبعد الولادة يبدأ بتكوين وصلات بين الخلايا العصبية، انتبهوا، بمعدل يزيد على مليون وصلة في الثانية الواحدة. إذن هذا فيما يتعلق بأن الطفل البشري هو أكثر الحيوانات اعتمادا على رعاية الآخرين، حيث يظل مستعدا للتقدم أعواما طويلة بسبب خصائص جهازه العصبي وقابليته للتطور والتعلم، وهذا لأنه أحوج الكائنات الحية إلى حظ وافر من الرعاية والتربية المتأنية والممتدة بدون تعجل، كي تؤتي ثمارها في تنشئة هذا الكائن المكرم وتهيئته لوظيفة الاستخلاف في الأرض. لأن هذا هو الوظيفة التي خلق من أجلها الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، وظيفة عظيمة جدا وسامية جدا. من أجل ذلك طالت فترة حضانته بهذا الشكل. يقول الأستاذ الدكتور أحمد عزت راجح رحمه الله تعالى: إن الإنسان أكثر الحيوانات حاجة إلى التعلم، كما أنه أقدرها على التعلم. فالحيوانات تولد مزودة بالفطرة بأنماط سلوكية تكفي لإشباع حاجتها وتمكنها من التكيف لبيئاتها المحدودة الضيقة الثابتة نسبيا. أما الإنسان فلا يوجد عند ولادته إلا النزر اليسير من هذه الأنماط الموروثة، لذا كان عجزه عند الميلاد عن مواجهة مطالب الحياة المادية والاجتماعية أكثر من أي حيوان آخر. ومن ثم كان لزاما أن تطول مدة حضانته ورعايته حتى يتعلم ضروبا من السلوك تمكنه من إرضاء دوافعه التي لا حصر لها، وتعينه على العيش في بيئته الإنسانية المعقدة المتغيرة التي تتطلب مرونة بالغة في التكيف، لأن ما يصلح للفرد فيها قد لا يصلح لأولاده. إن التربية الصحيحة باختصار قبل أن نخوض في التفاصيل هي التربية المتوازنة بين القسوة المفرطة والتذليل الزائد، أي أنها لو شبهناها بطائر فإن هذا الطائر يطير بجناحين، أحدهما الحب والآخر الحزم، معا لابد من الاثنين معا. فالتوجيه الرقيق وحده لا يكفي لتحويل الأطفال من عمل سيء أو خلق شائن إلى عكسه، ما داموا يجدون في ذلك مسرة ولهوى، لأنهم بطبيعتهم الفطرية لا يملكون عقولا ناضجة يتدبرون بها ما يلقى إليهم من توجيه رفيق دائما فينتفعون به، كما أنهم لم يؤتوا عزمة الرجال التي تجعلهم يتحولون سريعا عن العمل السيء أو الخلق الشائن مضحين بما يجدون فيه من لذة ومتعة وهناء. ندلف إلى مسألة في غاية الأهمية لابد أن ندركها جيدا، وهي أن الطفل له احتياجات كثيرة، احتياجات مادية واحتياجات نفسية. من ضمن هذه الاحتياجات التي تهمنا في موضوعنا أن الطفل يحتاج إلى سلطة ضابطة، من احتياجات الطفل أنه يحتاج إلى سلطة تضبط سلوكه، فليست التربية إطلاقا لحبل الطفل على الغارب بحيث يتحول الكبار إلى مجرد أدوات وظيفتها تلبية أوامر ورغبات هذا السيد الصغير المدلل، وبالتالي ينشأ مغرورا متمردا عنيدا لا يحترم أي سلطة خارجية. وهذه إحدى فوائد السلطة التربوية، لماذا أنها السلطة التربوية في البيت تعده للتعامل مع الحياة بكفاءة حينما يستقل عن الأسرة. نعم، وليست التربية أن نرفع الشعار الذي ترفعه المحلات والمطاعم الزبون دائما على حق، ليس في شيء من التربية أن نرفع شعار الأطفال دائما على حق حتى إذا ساء سلوكهم تغاضينا وقلنا ستحل المشكلة تلقائيا هذا صغير، أو قلنا إن الزمن جزء من العلاج، لأن هذا هروب لا يحل المشكلة بل يفاقمها ويعقدها. ولكن التربية هي أساليب علمية مدروسة تهدف إلى انضباط سلوك الطفل، ومن وسائل ذلك الجزاء التربوي ثوابا كان أو عقابا. كما أشرنا حين يولد الطفل لا يكون لديه أي قدر من المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن الإنسان يبدأ في اكتساب هذه المعرفة من البيئة المحيطة رويدا رويدا. ولا تقتصر تربية الطفل على رعاية احتياجاته المادية الفسيولوجية من طعام وشراب وكساء ونحوها، ولكنها تمتد لتشمل إشباع حاجته إلى الأمن والاستقرار والحب والحنان والعطف، وحاجته إلى الإيمان، حاجته إلى المحافظة على فطرته السوية النقية الطاهرة التي فطره الله عليها، وحاجته إلى التقدير والتقبل وتعلم المعايير السلوكية، وشعوره بالنجاح في الحياة، وحاجته كما ذكرنا إلى سلطة ضابطة موجهة ومرشدة. ورغم سعي الطفل في مرحلة معينة إلى الاستقلال عن أسرته، يحاول أن يستقل، يريد أن يأكل هو بنفسه من الطبق لا يطعمه أحد في فمه. هذه علامات صحية كلها تدل على نمو ذاته وأنه أصبح ميالا الآن إلى الاستقلال وعدم الاعتماد على الآخرين، وبالتالي المفروض أن نشجعه على ذلك. تأتي بقى الأم الجاهلة تقول لا ملابسك ستتسخ والسجادة يحصل فيها كذا، فمثل هذا يحل بطريقة أو بأخرى، لكن لابد أن نشجع الطفل على الاستقلالية. يريد هو أن يربط حذاءه بنفسه أو أن يأكل بالطبق بنفسه، هذه ظواهر صحية تدل على النمو، فينبغي أن ننتبع لهذا وندعم هذا النمو وهذه الاستقلالية. فهو يسعى أحيانا أو في مرحلة معينة من نموه يسعى إلى الاستقلال بذاته عن أسرته ليعلن عن وجوده الخاص، إلا أنه مع ذلك يشعر في قرارة نفسه بأهمية اعتماده عليها أي الأسرة ورقابتها عليه، بل يحتاج إلى تدخل الوالدين نفسيهما أحيانا حتى يوقفاه عند حدوده، وبالذات إذا كان سيتعرض لخطر، أفلت من يد الأم وجرى في بحر الشارع حيث إيه السيارات مثلا، هذا خطر فلا بد من التدخل حتما، أو يضع إصبعه ليلمس الكهرباء أو يعبث بموقد الغاز مثلا، واضح هذه أشياء خطيرة لا بد من التدخل بلا شك، والحد من حريته هنا. فالطفل لا يحب الحرية المطلقة طول الوقت، بل يحتاج أحيانا إلى من يقول له لا بحزم وحنان عندما يخطئ. إيقاف الطفل عند حده باللوم مثلا يرضيه نفسيا، لأن هذا اللوم دليل اهتمام به، وقد يشعر بالوحدة والقلق إذا فقد بوصلة الوالدين التي تراقبه وتوجهه وتضبط حريته وتنظمها. ولذلك حينما سوف نناقش إن شاء الله مسألة القواعد الأسرية، لابد كل أسرة يكون هناك قواعد لكل من في البيت يلتزمها ويحترمها ويدفع الثمن إذا خالفها ويكافئ إذا حافظ عليها. فنلاحظ الطفل إذا وضعت هذه القواعد الأسرية أنه يحرص على إرضاء الكبار بأن يحترم هذه القواعد الأسرية كي ينال ثناءهم وإشادتهم بحسن سلوكه. فالحزم الأبوي لا يسيء إلى شخصية الطفل، ولكنه نافع له ومفيد. فالطفل يعرف أنه قليل الخبرة وأن أمنه وأمانه يتوقفان على احترام السلطة الأبوية التي تحبه ولا تريد به إلا الخير. إذن بعبارة أخرى نريد أن نصوغ أهداف السلطة الضابطة، بينا آنفا أن الطفل يحتاج إلى سلطة ضابطة تضبط له سلوكه وتكون كالبوصلة له افعل أو لا تفعل. فما هي أهداف هذه السلطة الضابطة التي يحتاجها الطفل؟ أولا السلطة الضابطة تدفع الأطفال إلى حب النظام وإقناعهم أن الهدف من النظام مصلحتهم وليس كبت حريتهم. ثانيا اكتساب المعايير السلوكية التي تضبط تصرفاته مع من حوله وتيسر له سلوك السبيل السوي وتردعه عن القبيح. ثالثا بناء قناعات تامة لدى الأطفال بالسلوك المقبول والسلوك المرفوض، وبالتالي فهم العلاقة التي تربط بين الحقوق والواجبات وإدراك أن كل حق يقابله واجب. رابعا السلطة الضابطة تحد من اندفاع الطفل، موضوع التهور والاندفاع impulsivity، فالسلطة يعني إيه؟ تحد من هذا الاندفاع والتهور وتعود الطفل عن نقص إرادته وتنمي قدرته على كبح رغباته. خامسا السلطة الضابطة تدرب الطفل على تحمل الإحباط وحسن التصرف إذا لم ينل ما يشتهيه. يعني مثلا أنت تريد أن تدرب طفلك على آداب الاستئذان داخل البيت، وتشرح له تفاصيل آداب الاستئذان، كيف يستأذن وماذا يقول وكم مرة إلى آخره، ومن ضمن ما تشرح له أن معنى الاستئذان أنني أستأذن، هل يناسب أن أفتح الباب وأدخل أم غير مناسب؟ فأنت يعني يستأذن السلام عليكم أدخل، تقول له أدخل، فلكن لابد بعد مرة مرتين ثلاثة أن تقول له ارجعوا هو أزكى لكم، حتى لو كان ما في مشكلة في أن يدخل، لكن أنت تريد أن تحبطه إحباطا محكوما. لازم يتعود على ليس كل ما يشتهيه يناله، ليس كل ما يرغب فيه نحققه له، فأنت تتعمد هنا أن تحبطه إحباطا صغيرا يسيرا، يتعود على تحمل الإحباط ولا يتوقع أن الحياة ستقول له سمعت وأطعت في كل شيء يعني يشتهيه أو يريده. السلطة الضابطة تدرب الطفل على تحمل الإحباط وحسن التصرف إذا لم ينل ما يشتهيه، فلا يغضب ولا يتمرد بل يصبر ويؤجل الإشباع. كل هذه الفوائد تأتي عن طريق السلطة الضابطة التي تسير وفق يعني استراتيجية وسياسة مرسومة مسبقا محددة لأجل تحصيل هذه المكاسب. ممكن تحبطه إحباطا خفيفا، يريد أن يشتري مثلا أشياء كثيرة جدا في مثل إذا دخل محل لعب الأطفال، فأنت تقول له لا أنا ليس في إمكاني سوى أن أشتري لك لعبة بمبلغ كذا مثلا، واضح؟ وهكذا، يعني المقصود أنك أحيانا تحتاج إلى أن تعرضه للإحباط كي يتعود على تحمل الإحباط وتقبل يعني الإحباط، وأن يحسن التصرف إذا لم ينل ما يشتهي. لو واحد بقى مربي التربية اللي هي التدليل الزائد المفرط، وعود الطفل على أن يقول له سمعنا وأطعنا، ففي يوم لو قال له شيء على شيء لا مش هجيب لك الحلوة دي أو كذا، ماذا يفعل؟ يحصل التمبر تانترم اللي هي النوبات المزاجية. بعض الأطفال بيبقوا يتحولوا لمخططات غريبة، يرمي نفسه في الأرض ويخبط راسه في الحيطة أو في الإيه أو في الأرضية، ويظل يصرخ ويبكي تؤنوبة ويعمل حفلة كبيرة. لماذا؟ لأنه لم يتعلم كيف يتعامل مع الإحباط. هنا أيضا في مثل هذا الموقف إذا لم يكن الوالد عنده خبرة كيف يتعامل مع هذه النوبات المزاجية، ممكن يعني يأتي بسلبيات كبيرة جدا. واضح؟ سيأتي إن شاء الله في بعض الكلام على كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. إذن هذا هو الفائدة الخامسة للسلطة الضابطة، هي أنها تدرب الطفل على تحمل الإحباط وحسن التصرف إذا لم ينل ما يشتهيه، فلا يغضب ولا يتمرد بل يصبر ويؤجل الإشباع. الهدف السادس أو الفائدة السادسة، السلطة الضابطة تعد الطفل لخوض الحياة فيما بعد باستقلالية وشجاعة وبدون تهيب ووجل. لولا هذه السلطة الضابطة هو لا يستطيع أن يواجه الحياة إذا حصل أنه اضطرب مثلا في الدراسة أو حصل أي ظروف من هذا القبيل فيغرق كما يقولون في شبر مية، لا يستطيع أن يدير حياته. لكن السلطة الضابطة هي التي بهذه المسالك التي نتناولها تمكنه من الاستقلالية الحقيقية حينما يستقل خارج البيت. نعود أيضا لنكبر موضوع جسامة وخطورة موضوع تربية الأولاد. فنحن نولد على الفطرة عجينة لينة يسهل تشكيلها لننمو أسوياء قادرين على مواجهة الحياة، وكلما قومنا سلوك الطفل مبكرا كلما استجاب وأثمر فيه التأديب. قد ينفع الأدب الأحداث في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الحطب. لكبار السن الغالب أنه بيحصل لهم إيه؟ تكلس. خلاص هو جمد جمد ومفيش مرونة كافية أنه يعمل تغييرات كثيرة يعني أو أساسية. فلا بد أن نغتنم تربية الطفل وهو غض طري عجينة قبل أن يصعب ذلك فيما بعد. كثير من الناس
يهتمون بالرعاية وليس بالتربية. هو يرى أنه وظيفته أن يوفر الطعام والشراب والكساء وكذا وكذا ولا يلتفت لموضوع التربية وينظر يظن التربية دي قدام بقى لما يكبر شوية ويفهم. التربية تبدأ من الرضاعة من فترة الرضاعة.
وكان مالك بن دينار يقول في قصصه ما أشد فطام الكبير وأنشد وتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرمين. وتروض عرسك أي زوجتك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الهرمين. ومن أمثلة العرب في الأمر الذي انتهى فساده بحيث لا يقبل الإصلاح يقولون كدا بغة وقد حلم الأديم. يقال حلم الأديم حلما. الأديم هو الإهاب. الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. يعني أنت بعدما تذبح مثلا الخروف هذه الجلدة أو الفروة فيها بقى رطوبات وكذا وكذا لو تركت تتعفن واضح وتفسد. لكن إذا بادرت إلى دباغتها لأن طهارة هذا الجلد هي إيه؟ دباغته. فإذا تعجلت ودبغتها تطهر وتصلح بعد ذلك الاستعمال. لكن تترك الجلد حتى يتعفن وحتى يقع فيه الدود ويتثقب واضح حينئذ لا يصلح للدباغ. فقول العرب كدابغة وقد حلم الأديم يعني فسد الإهاب. يصلح أن أنت بعد ما فسد وتخرق وجرى فيه الدود أن تحاول أن تدبغه. فات الأوان. هذا هو معنى كذا بغة وقد حلم الأديم. كثير من مشاكل الكبار تعود جذورها إلى أحداث طفولتهم. هناك صدمات تحصل في الطفولة لا تمر على الأطفال مرور الكرام لكنها تستقر وتلتصق بالصندوق الأسود كي تطفو على السطح فيما بعد. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى من تحفة المودود. وقال بعضهم يتساءل الآباء لماذا تحمل مياه القنوات طعما مرا وهم بأنفسهم الذين سمموا النبع. فمن يزرع شيئا فإنه يحصده فيما بعد. انتبهوا لهذه العبارة. إذا رزقت طفلا معوقا ماذا تفعل؟ ترضى بقضاء الله عز وجل وتسلم بقدره وتبذل ما تستطيع من الجهد لتعينه على التكيف في حدود قدراته. هذا هو المستطاع. طيب ما الجريمة الكبرى؟ الجريمة الكبرى أن يمن الله عليك ويرزقك طفلا سويا ثم أنت الذي تحوله إلى شخص مشوه أو مضطرب نفسيا. هو سوي وأنت الذي تفسده يعني تحدث فيه نوعا من الإعاقة نفسية مثلا عن طريق الاضطرابات النفسية بسبب جهلك وقسوتك أو بسبب تدليلك وإهمالك تربيته. فساعة واحدة من التخطيط لتربية أولادك قد توفر عليك سنوات طويلة تنفقها في محاولة إصلاحهم وتعديل سلوكهم. مما يجسد أهمية الوعي والصبر في التربية شعور المربين أحيانا بالمرارة، لأنهم يبذلون جهودا مضنية من أجل تربية أولادهم ثم يحصلون على نتائج ضئيلة بالنسبة إلى ما بذلوه من الجهد. وسبب ذلك أن هناك متغيرات طرأت في عصرنا أضافت إلى البيت والمدرسة والمسجد مؤثرات أخرى تشاركهم بل تنازعهم في تربية أبنائهم. فالمجتمع ككل له أثره الذي لا يستهان به، والنوادي والصحبة والإعلام والقنوات الفضائية والشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي التي صارت رافدا غير آمن تتدفق من خلاله الوافدات الثقافية المخيفة التي تتصادم مع عقيدتنا وطرائقنا في الحياة. كل هذا يستوجب أن يكون المربون على وعي بمخاطر هذه الوسائل وأن يحرصوا على حماية أبنائهم من أخطارها. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. المسبعة هي الأرض الكثيرة السباع، أرض مليئة بالأسود. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أيضا من الأمور التي نحتاج إلى أن يعني ننبه عليها قبل الخوض في موضوع تفاصيل الجزاء التربوي، موقفنا من العلوم التربوية الحديثة. نقول إننا لابد أن نستفيد من العلوم التربوية الحديثة لكن بحذر، فالإسلام يحرص على مواجهة المشكلات بالعلم، لأن العلم يقدم تحليلا سليما وحلا مناسبا. ومن أدار ظهره للعلم فسيصبح غريبا عن عصره وفريسة للمتعلمين الذين تفوقوا عليه بالعلم والمعرفة. ومن أدار ظهره للعلم فسيصبح غريبا عن عصره وفريسة للمتعلمين الذين تفوقوا عليه بالعلم والمعرفة. وحال الأمة الذي نعيشه الآن أقوى شاهد على خطورة التخلف ودوره في قهر الأمة وما آل إليه أمرها. الإسلام ينحاز انحيازا كليا لكل ما يحقق مصالح الطفل ولكل ما يحمي الطفولة من الأضرار النفسية والبدنية. ولذا حتى لو حاولنا أن نتأمل في أحكام النفقة وأحكام الحضانة وأحكام الميراث وأحكام الطلاق ووضعية الأطفال، فعلا نرى بالواقع العملي كيف أن الشريعة الإسلامية تنحاز إلى هذا الضعيف وتضمن له حقوقه وتفرضها فرضا على أوليائه. وهذا بحث في حد ذاته من البحوث المهمة جدا، حتى وهو جنين الشريعة تحميه. فالإسلام ينحاز، بمعنى ينحاز انحيازا كاملا لكل ما يحقق مصالح الأطفال ولكل ما يحمي الطفولة من الأضرار النفسية والبدنية. ولذلك فإنه يرحب بكل نهج تربوي يحقق هذين الهدفين حتى لو كان صادرا عن غير المسلمين، لأن العلوم البشرية ميراث مشترك بين بني آدم. ومع ذلك فإننا نستفيد من علومهم بحذر شديد، لأن منها ما هو علم حقيقي قائم على تجارب وبراهين ودراسات وأدلة. هذا القسم الذي يقوم على البراهين والأدلة في الأبحاث الغربية هو القسم الذي دائما يتوافق مع الإسلام، لأن هناك قسما آخر هذا الذي لابد من الحذر عند التعامل معه، وإنما يحتاج دائما لفلترة وفحص. هذا القسم الآخر هو نظريات يسمونها نظريات الأريكة armchair theories، يعني نظريات متكئ على أريكته وبإيه يقول أي كلام، واضح زي فرويد كده. هذه نظريات الأريكة غير قابلة للفحص ولم تقم على أدلة أو دراسات، كلها تخمينات وافتراضات تحتاج لفرز وتمحيص وفلترة كما ذكرت. أيضا لها اسم آخر non-evidence based theories، يعني النظريات التي لا تؤسس على براهين. وكل العالم يضع نظرية فرويد كمثال رقم واحد في النظريات التي لا تقوم على أدلة ولا على براهين ولا تخضع للفحص، فهي أفكار بشرية قاصرة أو معيبة. الدراسات الغربية أبدعت جوانب إيجابية في تربية الأطفال، ونحن نستفيد منها من باب الحكمة ضالة المؤمن، وهذا لا يستلزم أن نسلم للمفاهيم الغربية تسليما مطلقا، لأن العيب الأكبر في هذه المفاهيم أنها تلتقي على إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته وأهدافه الدنيوية، مع قطع النظر تماما عن الحساب الأخروي، لأن الحضارة الغربية حضارة مادية لا تؤمن بالله ورسله وتتلطخ بكفر الإعراض عن الدين الحق، وتنظر إلى التدين على أنه علاقة شخصية بين العبد وربه تحبس داخل القفص الصدري وتنحصر بين جدران المساجد ولا علاقة لها بتنظيم الحياة. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. فأن لمثل هذه النظرة المادية الملحدة أن تسود في أمة قال رسولها صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا قوام أمرنا وما يستمسك به أمرنا، وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أما القوم فإنه لا هم لهم إلا الدنيا، حتى الدراسات التنمية البشرية واللايف كوتشينج ومش عارف كل هذا الكلام، الكتب الغربية مش بتمس واقعنا بصفتنا مسلمين بطريقة يعني واضحة، لأن هي مليئة والبدع الجديدة بتاعت الطاقة وشرق آسيا، وهي مشحونة بالوثنيات والشركيات. فلابد أن يحصل نوع من الفحص الدقيق قبل أن نتقبل مثل هذه المفاهيم. فبعض المناهج والفلسفات التربوية الغربية تكمن وراء ما يسمى بموت الأسرة في الغرب، ظاهرة موت الأسرة في الغرب وانهيار الروابط الاجتماعية، وتقليد الغربيين في هذه المناهج يعد جريمة اجتماعية وأكاديمية متكاملة. أضف إليها ما جد من الإلحاح على فرض ثقافة نسوية والإباحية على أمتنا بالإكراه، هم يكرهون الشعوب إكراها ويشنعون على الإسلام، يقولون أن الإسلام انتشر بالإكراه وبالسيف ونحو ذلك، والله تعالى يقول لا إكراه في الدين. العلوم النفسية الغربية خالية تماما من الإيمان بالله ورسله والغيبيات كلها، ولا شك أن هذا الخلل الجذري ينعكس في طرائق تفكير أهلها وغاياتهم وأساليبهم في الحياة. يعني لو أتينا مثلا لمشكلة الغضب، إدارة الغضب، تقرأ يعني عشرات الكتب في الأنجر مانجمنت، إدارة الغضب وكيف تصرف الكلام كثير جدا وأحيانا عديد البركة. تأتي في الإسلام لا شك أن إدارة الغضب في الإسلام تختلف يعني هذا يشرق وذاك يغرب، لا يمكن يحصل التقاء بين الاثنين. انه اصلا هو لا يؤمن ان في شيطان، نحن نؤمن ان الغضب من الشيطان، ولانه لا يؤمن بالشيطان ويرى ان هذه خرافات، فبالتالي بقى لما فيش لا تعوذ من الشيطان ولا انك تقوم تتوضا ولا الاجراءات المعروفه في اداره الغضب اسلاميا كما سنوضح ذلك فيما بعد ان شاء الله، فلا بد يحصل عند التطبيق العملي انها لا تشبع نهم المسلم المعظم لدينه ولشريعته في ان يحيا طبقا لشرع الله وطبقا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اداره الغضب هذا نموذج عابر، ولكن ستاتي امور اخرى سنرى الفرق والبون الشاسع بين تعامل الاسلام بوصفه وحيا الهيا من لدن حكيم خبير، وبين اهواء هؤلاء القوم الذين ضلوا ضلالا بعيدا. ان التعريفات الغربيه للتربيه تلتقي على اعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيويه، لان هو ده المستقبل. اي واحد غربي بيتكلم عن المستقبل يقصد ايه بالمستقبل؟ الوظيفه، الثروه، كذا وكذا وكذا من الحصاد الدنيوي. لكن هو لا يمكن يخطر على بال ان المستقبل هو الحياه الحقيقيه التي فيها خلود في الجنه او خلود في الجحيم، هو مش على باله اساسا. هو هذا الشيء لا يرد على خاطره، فقطعا سيحصل افتراق في الغايات وفي الاساليب وفي يعني الاهداف بين المسلمين وغيرهم. فالتعريفات الغربيه للتربيه تلتقي على اعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية، ثم تطبق عليه التجارب التي أجريت على الحيوانات. والحاجة إلى الأمن في العلم الغربي ترتبط بإشباع الحاجات المادية فقط، كالملبس والمسكن وحماية النفس والمال والعرض، لكنها تهمل تأثير الإيمان وتهمل إشباع الحاجات الروحية في بث الشعور بالأمن والطمأنينة في النفس. أما في الإسلام فينبغي إشباع كلا النوعين من الحاجات المادية والحاجات الروحية الإيمانية. إذا أردنا أن نلخص الفرق بين الإسلام كمنهج حياة متكامل وبالذات في ما يتعلق بموقفنا من العلوم الغربية وبين هذه المناهج الغربية، فهو يتلخص في أول آية: لامست أسماع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. اقرأ، لكن ليس فقط اقرأ، نحن نتميز عنهم مش بس بإقرأ لكن بإيه؟ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الفرق الحضاري بيننا وبين العالم الغربي، فنحن لسنا أمة تقرأ فحسب، ولكننا نقرأ باسم ربك الذي خلق. علمنا علم مؤمن وليس علما ملحدا. ومرجعيتنا المعرفية هي العقل والحس والفطرة والوحي، هذه هي مصادر المعرفة في الإسلام. طبعا العالم الغربي هو يرجع إلى العقل والحس، أما الفطرة فلا يعني يلقي لها بالا فضلا عن الوحي الشريف إلى أنبياء الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنحن مرجعيتنا المعرفية الأسمى هي الوحي الإلهي الذي لا يرفع به الغرب رأسا، مع أنه أحيا أمة كانت غارقة في الوهم والخرافة والوثنية والشرك. يقول الشاعر محمود غنيم: هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث أحياه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله تعالى منبها لخطورة قضية التربية والتعليم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك فسرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: علموهم وأدبوهم. فسر الآية بأن وقايتهم للنار عن طريق تعليمهم وتأديبهم. فمثل هذه الوقاية تتحقق أساسا بالتربية الصحيحة قبل أن تتحقق بالإمداد بالغذاء والكساء. الخلاصة، ما هي التربية الإسلامية؟ علم إعداد الأجيال المسلمة إعدادا كاملا للحياة الدنيا والآخرة في جميع مراحل نموهم المختلفة في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية. فأنجح مشروع استثماري هو ما كان استثمارا في الأبناء بحسن تربيتهم وإشباع احتياجاتهم المادية والنفسية وتحري أحسن طرق التربية من أجل أن يخرجوا إلى الدنيا عبادا لله قانتين صالحين يصلحون الدنيا ويقيمون الدين ويحسنون إلى آبائهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة في العمر فقال: إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره. يعني وإن كان في الحديث كلام لكن معناه تؤيده نصوص أخرى. وأيضا مما يستدل به هنا دعاء عباد الرحمن: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، جاء في تفسيرها نفس هذا المعنى. أو أيضا يعني أن يجمع الله المؤمن مع ذريته في الجنة، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آخر التنبيهات في هذا المساء هو أنه لا تنحصر التربية في العقاب ولا ينحصر العقاب في الضرب، فالثواب والعقاب من أهم وسائل تعزيز المواقف التعليمية والسلوكية. فهم بعض القاصرين من ارتفاع الأصوات المنادية بالكف عن الضرب في البيت والمدرسة أن هذا يعني إلغاء العقاب من العملية التربوية، لأنه عندنا العقاب هو الضرب والتربية هي إيه؟ العقاب. إن الزورار الأوساط التربوية عن الضرب ونفورها منه لا يعني إلغاء الوسائل التربوية الأخرى التي ترمي إلى تعزيز السلوك المرغوب، يعني عن طريق الثواب، وكف السلوك السلبي عن طريق العقاب. سبب هذا الفهم الباطل أنه أتى على مجتمعاتنا حين من الدهر كان الناس يعتبرون التربية هي العقاب. ده واقع، كثير من الناس كانت تنظر التربية أن هي العقاب، والأب الذي يربي أولاده والذي يضربهم ويهينهم، وأيضا العقاب مرادف للضرب. وبهذا حصل اختزال كل وسائل العقاب اختزالا معيبا، واختزل العقاب في الضرب مع أن العقاب جزء صغير من الضرب، والضرب وسيلة واحدة من وسائل العقاب المتعددة، وهي وسيلة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة بدنية ونفسية. ولذلك فإن الفهم الصحيح لهذه الأداة التربوية العقاب يوفر على الأبوين كثيرا من الجهد والعناء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.